الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 17 بعد 100 من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس في كل أسبوع، وهذا هو اللقاء الأول بعد شهر رمضان عام 1400. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل مواسم الخيرات يتسابق فيها المتسابقون إلى الطاعات من أجل تنشيط الهمم وإكثار الأعمال الصالحة وإحسانها، لأنه كلما تكررت هذه المواسم قوت العزائم. ولكن يا ترى، هل إذا فاتت هذه المواسم فاتت الأزمان التي هي مقر الأعمال، أم أن الأعمال باقية ما بقي الإنسان على هذه الدنيا؟ الجواب هو الثاني، أن الأعمال الصالحة مطلوبة من العبد ما دام في هذه الحياة الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي استمروا على إسلامكم من الموت. وقال الله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي الموت، كما فسره بذلك الحسن البصري وغيره من العلماء. فلم يجعل الله أمدا لانقطاع العمل إلا الموت، فالإنسان مأمور أن يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى ما دام في هذه الحياة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو والد صالح يدعو له. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم انقطاع العمل إلا بالموت. ولننظر، هل لهذه الأيام وظائف يقوم بها العبد تقرب إلى الله عز وجل؟ نقول نعم. فمثلا انتهى شهر الصيام، هل انتهى الصوم؟ الصوم لا يزال مشروعا والحمد لله في كل وقت، وأعلاه وأفضله ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يوما، وهذا هو صيام داود. ثم يليه بعد ذلك ما كان أكثر فأكثر. ومن هذا صيام أيام ست من شوال، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. وهذه الأيام لا يدرك فضلها إلا إذا أتم الإنسان رمضان كاملا. وعلى هذا فمن عليه قضاء وصامها قبل القضاء فإنه لا ينال الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ورتبه على صيام رمضان كاملا، من صام رمضان ثم أتبعه. ويتبين هذا بالمثال: لو أن الإنسان كان عليه 5 أيام من رمضان، لو كان على الإنسان 5 أيام من رمضان ثم أخر قضاءه وصام الأيام الستة قبله، فهل يقال إنه صام رمضان؟ لا، يقال إنه صام 25 يوما من رمضان، فلا بد من صيام رمضان كاملا حتى ينال أجره. وهذا ليس مبنيا على خلاف العلماء رحمهم الله في جواز التنفل بالصوم قبل القضاء، بل هذه مسألة مستقلة بين الرسول عليه الصلاة والسلام حكمها، وأن صيام الستة أيام من شوال بمنزلة الراتبة التي تكون بعد الصلاة المفروضة. أما التطوع بغير الست بالصوم قبل القضاء فهذا محل نزاع بين العلماء، فمنهم من أجازه ومنهم من قال إنه لا يجوز أن يصوم تطوعا حتى يؤدي الفريضة، وهذا أحوط وأولى بالمرء وأحق بالعمل، لأنه ليس من الخير أن تبدأ بالنفل وتدع الواجب. الواجب أهم، إذ أنك لو مت لكان بين في ذمتك، لكن النفل إن فعلته فهو خير، وإن لم تفعله فليس عليك إثم ولا حرج. ومن ذلك أيضا، أي من الصيام المشروع، أن يصوم الإنسان من كل شهر 3 أيام، سواء من أول الشهر أو وسطه أو آخره، لكن الأفضل أن تكون في اليوم 13 و14 و15. ومن ذلك أنه ينبغي الإنسان أن يصوم يوم الاثنين والخميس، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصومهما ويقول: هما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومنها صوم اليوم 9 من ذي الحجة، وهو يوم عرفة لغير الحاج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وكذلك صيام بقية الأيام 10 من 1 ذي الحجة إلى 9، فإن الصوم فيها له مزية على غيره، على غيرها من الأيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام 10. والصيام من العمل الصالح لا شك. ومنها، أي من ما ينبغي صومه، صوم اليوم 10 من محرم، والتاسع معه، أو 11، أو 3 جميعا، 9 و10 و11، أو صوم غالب الشهر، أي شهر المحرم. ومن الصيام المشروع أيضا صيام شعبان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه كله أو يصومه إلا قليلا منه، كما ثبت ذلك عن عائشة رضي الله عنها. القيام هل انتهى بانتهاء رمضان؟ الجواب لا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم جميع ليالي السنة، لكنه كما قال الله عنه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي ليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وهذا كما أنه أفضل شرعا فهو أرفق بالإنسان طبعا، لأن الإنسان ينام نصف الليل يأخذ نوما كثيرا، ثم يقوم ثلث الليل فيتهجد الله عز وجل، ثم ينام سدس الليل ليستريح قبل أن يبدأ أعماله اليومية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فإذا اجتمع وقت النزول الإلهي مع كل إنسان يتهجد لله عز وجل ويتقرب إليه، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، حصل في هذا خير كثير للإنسان. ثم بقية العبادات لا تزال مشروعة والحمد لله، كالوضوء والذكر قبله وبعده، وكذلك الإنفاق لله عز وجل، سواء كان صدقة يتصدق بها على غيره أو يتصدق بها على أهله بالإنفاق عليهم، بل أو على نفسه، حتى الإنسان إذا أنفق على نفسه كان ذلك صدقة يثاب عليها ويؤجر عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. فقال: حتى ما تجعله في فم امرأتك، مع أن الإنفاق على الزوجة من باب المعاوضة، لأنك تنفق عليها في مقابل استمتاعك بها، ومع هذا تؤجر عليه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: السائع الأرمل والمساكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي: وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. والسائع الأرمل والمساكين هو القائم بحضانتهم وكفايتهم وتوجيههم وتربيتهم، وهذا يشمل حتى المساكين الذين هم تحت رعايتك من الأولاد ذكورا كانوا أم إناثا، وكذلك الأخوات والزوجات وغيرها. فالمهم أن الفضل فضل الله واسع والحمد لله، والعبادات كثيرة. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. ومن حكمة الله عز وجل أنه لما انتهى موسم فرض الصيام بانتهاء رمضان دخل موسم حج البيت الحرام الذي هو ركن من أركان الإسلام أيضا، فإن أشهر الحج تبتدئ من أول يوم من شوال، إذ أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذه الأشهر كلها زمن لأداء الحج سواء أكان فريضة أم تطوعا. وجعل الله تعالى هذه الأشهر لأنه قد يحتاج الناس إليها، كما لو كانوا في بلاد بعيدة وكانت المواصلات صعبة، فإن هذه المدة هي التي تكفي غالبا للوصول إلى البيت. ولهذا كان الناس فيما سبق كانوا يتأهبون للحج من دخول شهر شوال، أما الآن والحمد لله وقد سهلت المواصلات فإنهم ربما لا يتهيئون إلا ونعم لا يتهيئون ولا يستعدون إلا في زمن متأخر، ولا نعلم، فلعل يوم من الأيام أن يحتاج الناس إلى ما كانوا يحتاجون إليه من قبل من الإبل والبغال والحمير، إننا لا ندري هل الأمور تبقى على ما هي عليه الآن أو تختلف. الأمر كله بيد الله عز وجل. فالإنسان متقلب دائما بين مواسم الخير، حج صوم حج، ثم يأتي بعد ذلك الشهر الحرام شهر محرم، وهكذا أبدا. فلله الحمد على هذه النعمة، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.